أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسألة الأولى، ونشرع إن شاء الله في المسألة الثانية، وهي المعاوضة على الجارية المغنية. بل كل عين تشتمل على صفة، هذه الصفة يقصد منها الحرام. مثلا الجارية بمئة دينار، ولكن إذا كانت تغني بمئة وخمسين دينار، فالخمسون دينار في مقابل صفة الغناء. هذا الغلام يباع بمئة دينار، ولكن لأنه ماهر في السرقة يباع بمئة وخمسين دينار، فالخمسون دينار في مقابل صفة السرقة. هذا الغلام بمئة دينار، لكنه يتقن لعب القمار أو يتقن اللهو والضرب على الدهف، فيباع بمئة وخمسين دينار، فالخمسون دينار في مقابل اللهو أو القمار أو المعازف. فهل تصح هذه المعاوضة أو لا؟ وهل نلتزم بالتفكيك أو لا؟ بأن نقول تصح المعاملة في المئة دينار، لأنها في مقابل الجارية الغلام، وتبطل المعاملة في الخمسين دينار، لأنها في مقابل الصفة المحرمة. هل يمكن أن نلتزم بذلك أو لا؟ الجواب: لا يمكن التفكيك، بل نلتزم بحرمة المعاوضة وبطلان هذه المعاملة. لماذا؟ لأن التفكيك بين القيد والمقيد غير معروف عرفا، هذا أولا، وثانيا غير واقع شرعا. ما هو القيد؟ صفة الغناء، السرقة، آلات الله. ما هو المقيد؟ الجارية أو الغلام. لا يمكن أن نفكك بين المقيد الجارية الغلام وبين القيد صفة الغناء أو الله أو السرقة أو الطرب. لماذا؟ الأمر الأول: هذا التفكيك لم يعرف في العرف. لماذا غير معروف في العرف؟ لأن هذه الصفات أمور معنوية. الجارية والغلام أمر مادي، وأما صفة الغناء وصفة السرقة وصفة الطرب والله وصفة السرقة، اسمها فيها صفة، والصفة أمر مادي أو معنوي؟ أمر معنوي. وبما أنه أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، المال يتجه إلى الأمر المادي لا إلى الأمر المعنوي، فلا يوزع قسم من المال في مقابل هذه الصفة. وإن كان العرف يبذل مقدار من المال في مقابل وجود هذه الصفة، يفرق العرف بين الجارية التي لا تغني والجارية التي تغني، وبين العبد الذي ليست لديه مهارة والعبد الذي له مهارة حتى لو كانت مهارة خبيثة كالسرقة مثلا. إذن الأمر الأول، العرف لا يفكك بين القيد والمقيد. الأمر الثاني، على الرغم من نظر العرف وأن العرف لا يفكك بينهما، هذا التفكيك لم يقع في الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة لا تقسط الثمن على الشروط في المعاملات، بعض المعاملات لها شرائط. الشريعة الغراء لم تقسط ولم توزع الثمن على الشروط المختلفة، بل ينصب الثمن على المثمن ولا يقسط على الشروط. وهنا حينما تقول هذه الجارية بمئة وخمسين دينار، مئة في مقابل الجارية وخمسون في مقابل صفة الغناء الذي هو شرط فيها، تكون قد قسطت الثمن على بعض الشروط التي منها الغناء. إذن التفكيك بين الثمن والمثمن غير معروف عرفا وغير واقع شرعا، النتيجة حرمة المعاوضة. قد تقول هذا تحليل منك، ونحن أبناء الدليل أينما ما نميل نقول نصت النصوص ودلت الروايات على حرمة ذلك. هذا تمام الكلام في بيع الجارية المغنية. ثم بعد ذلك يقع الكلام في فرع آخر، وهو ما لو بيعت لا كصفة غنى وإنما كصفة كمال. تقول هذه الجارية صوتها عذب، فعذوبة الصوت صفة جمال وكمال، قد تصرف في الخير كما لو قرأت القرآن والدعاء، وقد تصرف في الشر كما لو صرفت في الغناء والطرب والرقص. فهل يجوز بيعها أو لا؟ الجواب، صفة الحسن والكمال إما صفة راجحة وغالبة وإما صفة نادرة. يعني غالبا ما تصرف في فعل الخير، وإما نادرا ما تصرف في فعل الخير. مثلا لو افترضنا أنها مغنية لكن يمكن أن تغني في الأعراس، الذي يجوز الغناء في الأعراس بشروط ثلاث كما ذكرت في محلها: أن لا يشتمل الكلام على اللهو، أن لا يكون فيه أدوات اللهو، أن لا يدخل الرجال على النساء. وهذا متداول أعراس كثيرة، فصارت صفة الحسن والكمال منفعة ماذا؟ غالبة. وأما أحيانا قد تكون من فعناجر هذه المنطقة لا يقام فيها مثل هذه الأمور، تعتبر بدع وحرام وكذا، ولا توجد أعراس ولا يغنى في الأعراس، إلا إذا واحد أجنبي جاي من بلد بعيد، فهنا صارت المنفعة ماذا؟ المنفعة نادرة، صفة الحسن والكمال منفعتها نادرة، فهل يجوز بيعها أو لا؟ يوجد خلاف، قول يقول بالجواز وقول يقول بعدم الجواز. خلاصة المسألة الثانية، هل يجوز بيع الجارية المغنية؟ الجواب لا يجوز، لأن التفكيك بين القيد والمقيد غير معروف عرفان وغير واقع شرعا. مسألة ثانية، لو بيعت الجارية بلحاظ صفة الحسن والكمال لا بلحاظ صفة الغناء، فهل تصح المعاملة؟ الجواب تارة تكون المنفعة غالبة فتصح المعاوضة، وتارة تكون المنفعة نادرة. يوجد قولان، قول بالجواز وقول بالحرمان. الشيخ الأنصاري يقول الأقوى الجواز. نقرأ هذا المقدار. قال
يكون بالنسبة للتفكيك بين المقيد والمقيد، ذكرتون أنه غير معروف أنه يدفع الثمن في مقابل المعنويات، بينما هناك في بعض العبيد يذكرون أنه لو كان مثلا هذا العبد من العابد مثلا ويصلي الليل يأخذون على القيد في الثمن، أو أنه مثلا يجيد العمل يأخذون على القيد في الثمن، يجيد العمل مثلا أكثر من غيره. هناك ينظرون إلى هذه الحيثية كان عابدا مثلا.
نعم، هو ذكر هذا الكلام، يقول بإزاء الوجود يبذل مبلغ من المال لكن لا يفكك. فرق بين أن تبذل بإزاء وجوده مبلغ من المال، شوف في مسألتين لا شك ولا ريب أن العبد اللي عنده مهارة ثمن أغلى، واضح ولا؟ فبإزاء وجود هذا الأمر المعنوي يبذل مبلغ من المال، إنما الكلام كل الكلام في التفكيك بين العبد وبين الصفة. تقول هذا بما هو عابد 100 دينار وبما هو عابد 150 دينار، هذا التفكيك مو متعارف عليه، مسافر غير متعارف. نعم يقول لك العبيد تختلف، العبد العابد 150، العبد النجار 120، العبد الحطاب 130، بإزاء وجود الصفة يبذل مبلغ من المال، هذا واضح عرفان، لكن التفكيك بين العبد والصفة بين القيد والمقيد هذا غير المتعارف. فأهلا بناصرنا على كلامك، ينصر كلام الشيخ الأنصاري ما ينافي.
أيضا في ملاحظة، ما أدري وش قصد الشيخ منها، أنه في البداية ذكر أول سطر يحرم المعارضة على الجارية المغنية، كأنما ذكر كبرى وكل شيء يشتمل على وجه يقصد منه الحرام، وتعرف ذكر مصاريف بعد.
نعم،
فكأنما ذكر مصداق وتعالى كبرى وذكر مصاريف مثل كالعبد في يجيد الله والقمار والسرقة.
لا منافاة في ذلك. أول ما ذكرت نص على الجارية المغنية لأنها مورد النص ومورد الرواية، فاقتصر على القدر المتيقن، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان ضابطة كلية. هل يمكن أن نستنتج قاعدة كلية؟ فذكر القاعدة الكلية، ثم بعد أن قرر القاعدة الكلية جاء بمصادق لتلك القاعدة الكلية. واضح ولا؟ هذا مقتضى منهجية البحث. قد البعض يرى أصل المسألة وأصل الصغرى الجارية المغني وينكر الكبرى. واضح؟ بارك الله. المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية. هذه الصغرى مسلمة لأنها مورد النص كما سيأتي النصوص بداية الصفحة القادمة، هذا موردها. الآن ينتزع قاعدة كلية: وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، يعني قصد منها الحرام، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، أحيانا ما يكون دخيل في زيادة الثمن، كالعبد الماهر في القمار أو الله ماهر في الله، والسرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شيء من الثمن، لا ما كان على وجه الداعي، يعني لا ما كان الغناء على وجه الداعي، هذا في مقابل ماذا لاحظ؟ وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، لا ما كان على وجه الداعي. أحيانا الداعي إلى البيع هذه الصفة لكن لم يبذل بإزائها شيء من الثمن، هذا المشتري إنما اشترى الجارية لأنها مغنية، لكن الجارية المغنية بمئة وغير المغنية بمئة. صحيح الذي دعاه إلى الشراء كونها مغنية لكن لم يبذل بإزاء صفة الغناء مبلغ من المال، هذا لا إشكال فيه، المعاوضة صحيحة لأنها وقعت على العين الجارية. ويدل عليه يعني على حرمة المعاوضة أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. واضح بعد؟ بذل المال في مقابل صفة الغناء أكل للمال بالباطل لأن هذه الصفة لا قيمة لها شراء. قد تشكل تقول ها يوجد فارق، المقيد الجارية لها ثمن، القيد ليس له ثمن صفة الجارية، فنفكك نقول المعاملة هكذا 100 دينار في مقابل الجارية المعاوضة صحيحة، 50 دينار في مقابل الغناء أو السرقة باطلة. هذا يقول هذا غير معروف عرفه، لأنه العرف لا يبذل شيء زائد، يبذل شيء زائد لكن هذا التفكيك والتقصيد غير متعارف عرفه. قال: والتفكيك بين القيد الذي هو الغناء والمقيد الجارية أو الغلام في مثالنا، كيف التفكيك؟ بصحة يعني بواسطة صحة العقد في المقيد الجارية والغلام وبطلانه في القيد، قيد الغناء والسرقة، بما قابله من الثمن، يعني ما قابل القيد من الثمن باطل. الإشكال الأول: قال غير معروف عرفا، لماذا؟ قال لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان الآن يشير إلى إشكاله، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، يعني بملاحظة وجود القيد في المقيد يبذل المال، إنما الكلام في التفكيك. الإشكال الثاني: قال وغير واقع شرعا، لاحظ غير معروف عرفا هي أولا، وثانيا وغير واقع شرعا على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط، يعني لا يقسط على الشروط، فتعين بطلان العقد رأسا يعني بلحاظ الشرط والمشروط، ولا يفكك بين المشروط والشرط، بأن يقال المشروط والمقيد صحيح والشرط والقيد فاسد. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت يعني حرام. النص ليس هذا، المشكلة في المكاسب، كثير من الروايات ينقلها الشيخ الأنصاري بالمعنى لا بالنص. لو رجعنا إلى المصدر الرواية هكذا: إن ثمن الكلب والمغنية سحت، فيها تأكيد. وقارنت الرواية المغنية بثمن الكلب الذي هو من أوضح الواضحات، وأنه الرواية الأخرى قد يكون للرجل الجارية الهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى: إذا بيعت على صفة معلوم حرمتها الغناء، لكن إذا بيع على صفة كمان، نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. باع الجارية المغنية لكن لم يلحظ الغناء، هذا واضح أنه البيع صحيح. الآن يأتي إلى هذا الفرق، صفة الكمال. ولو لوحظت يعني الصفة مثل الغناء من حيث إنها صفة كمال، يعني لوحظ الغناء لا من جهة صفة محرمة غناء، من جهة صفة كمال وحسن مثل حسن صوتها، هذه صفة الكمال قد تصرف إلى المحلال كقراءة القرآن والأدعية فيزيد لأجلها الثمن. الآن يتكلم هذه صفة الحسن صوت العذب قد يصرف في المحلال وقد يصرف في المحرم. إذا صرف في المحلال هذه المنفعة إما غالبة وإما نادرة. قال: فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، يعني عرفا غالبة متداولة مثل الغناء في الأعراس، فلا إشكال في الجواز. وإن كانت نادرة، يعني وإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة نادرة، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، هم في بلد ما تتوفر شروط الغناء في الأعراس، المنفعة المحرمة هي الغالب، إذا تغني في الأعراس يختلط النساء بالرجال ويوجد كلام بالباطل وتوجد المعازف، بهذه الشروط الثلاثة كلها غير متوفرة، واضح ولا؟ فإذا بيوتات قليلة إلا ما يصير فيها يدخل الرجال على النساء والكلام ما يكون بالباطل ولا تستخدم أدوات الطرب ولا. قال: وإن كانت يعني المنفعة المحللة لتلك الصفة نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، وجه للجواز ووجه لعدم الجواز. ما هو وجه عدم الجواز؟ نقول هذه المسألة نلحقها بما تقدم من بيع الأعيان النجسة إذا كان لها منفعة نادرة. في بيع الأعيان النجسة مثل بيع الدم والبول والغائط وغير ذلك والميتة، قلنا المنفعة تارة تكون غالبة وتارة نادرة، إذا نادرة لا يجوز. مثلا الميتة قد تستخدم في ماذا؟ قد تستخدم في التسمين أو في الاستصباح، لكنها منفعة نادرة، المنفعة الغالبة الأكل، هناك التزمنا بالحرمة. قلنا الأعيان النجسة إذا كانت المنفعة المقصودة نادرة فلا يجوز بيعها بإزاء تلك المنفعة النادرة. هنا الكلام هو الكلام، أنت تبيع الجارية المغنية بلحاظ حسن صوتها في الأعراس وهذه منفعة نادرة، وبالتالي لا يجوز بيعها بإزاء المنفعة النادرة. واضح إن شاء الله. وأما وجه الجواز، وجه جواز البيع، المبلغ المبذول مقابل ماذا؟ المبلغ المبذول بلحاظ الموصول، يعني بلحاظ الجارية، ولا إشكال في زيادة الثمن بلحاظ صفة وجودية، بلحاظ وجود حسن صوتها. واضح ولا؟ وبالتالي كلامنا في المسألة السابقة في التفكيك، هنا لا نريد أن نفكك. المبلغ بذل بإزالة الجارية، زيد المبلغ بلحاظ وجود صفة الحسن وهو جمال الصوت، هنا لا مانع من الزيادة حتى لو كانت المنفعة نادرة، ما الإشكال في ذلك؟ وبالتالي الصحة. الشيخ الأنصاري يقول الأقوى الصحة. لماذا؟ يقول لأن بذل المال مقابل تلك الصفة لا يعد أكل المال بالباطل. إذا بذلت المال في مقابل الغناء يصير أكل المال بالباطل، أما إذا بذلت المال وزيدت المال في مقابل حسن الصوت هذا لا يعد أكل المال بالباطل، فتكون المعاوضة صحيحة. واضح. قال وإن كانت، يعني المنفعة المحللة لتلك الصفة حسن الصوت، نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، يعني المنفعة المحرمة غالبة والمنفعة المحللة نادرة، الغناء في الأعراس بالشروط قليل ونادر، بغير الشروط كثير وغالب. قال ففي إلحاقها بالعين، يعني إن إلحاق المنفعة المحللة النادرة بالعين، يعني ماذا؟ يعني بالعين النجسة التي لها منفعة نادرة. في أين الإلحاق؟ قال في هذه الحيثية، في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة، يعني بلحاظ بالنسبة إلى المحرمة، يعني بالنسبة إلى المنفعة المحرمة. هناك في الأعيان النجسة، بين الأعيان النجسة قلنا إذا المنفعة غالبة بالنسبة إلى المنافع المحرمة يجوز، وأما إذا المنفعة نادرة بالنسبة إلى المنافع المحرمة لا يجوز. كالتسميد للميتة، هي منفعة نادرة بالقياس إلى المنفعة المحرمة وهي الأكل. وعدمه، يعني وفي، ففي إلحاقها وعدمه، يعني وعدم الإلحاق. ما وجه عدم الإلحاق؟ قال لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، يعني الجارية، ولا ضير في زيادة ثمنه الموصوف بملاحظة منفعة نادرة. وجهان، هذان وجهان. الوجه الأول الإلحاق، ذكرنا نلحق بالعين أعيان النجسة التي منفعتها نادرة، والوجه الثاني أن المقابل بالموصوف هو الجارية بالمبذول. وجهان أقواهما الثاني، يعني عدم الإلحاق. لماذا؟ إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، والنص بأن ثمن المغنية سحتون مبني على الغالب، يعني قد تشكل تقول ثمن المغنية سحتون هذا مطلق يشمل موردنا، نقول هذا ينصرف إلى الغالب. والله ولا أنت تلحظ الغالب فيها. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، المسألة الثانية والثالثة سهلة، طبعا الثانية أسهل من الثالثة. هل يجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا أو لا؟ هنا فرعان. الفرع الأول أن يقصد أن يعمل خمرا، مثلا هو متعاقد مع مصنع مع الخمر، هو يبيعه ويقصد أن يعمله خمرا، الصورة الثانية ما يقصد، لكن يعرف هذا خمار هو بيع في السوق يبيع العنب لكل من يشتري منه العنب، لكن يعرف أن هذا يأتي ويشتري العنب ما يأخذ إلا العنب الخايس حتى خمرة يصير زين، واضح ولا؟ وذاك أبوه يشرب خمر، كل ما ينصحه ما في فائدة. يوم من الأيام كان يمشي شاف بالوعة فايضة، واحد يسبح في هذه البالوعة ويشرب من هذا الماء، سأل لماذا؟ قالوا هذا سكر حتى غاب عن الوعي شرب من ماء البالوعة. قال هذا أحسن فرصة أوعظ والدي، جاء بيبي قال انظر إليه كيف استجن. شنو قال الأبو؟ عافية عليه، من وين حصل هالخمر اللي سوى فيها الحالات؟ فصار الشجعة يقول أردنا أن ننهى شجعنا أكثر. عموما بعد أن الطيور على أشكالها تقع. إذن الفرع الأول أن يقصد، الفرع الثاني أن لا يقصد، هو يعلم أنه سيعمله في الخمر، سيعمل منه خمرا لكن لا يقصد. الفرع الأول إذا قصد هذا لا شك ولا ريب في التحريم. الفرع الثاني إذا لم يقصد الغالب يقولون بالجواز، والدليل على ذلك الروايات. هذا أصل المسألة التي هي مورد النص، بيع العنب لكي يعمل خمرا. هل يفرع عليه كل شيء يؤول إلى الحرام أو لا؟ مثلا بيع الخشب لكي يعمل صليبا، بيع الخشب لكي يعمل مزمارا، هل نستطيع أن نفرع عليه نقول تارة تبيع الخشب وتقصد أن يعمله صليبا مزمارا، وتارة أنت ما تقصد، أنت تبيع الخشب لكن تعرف هذا شغلته يسوي صليب، شغلته يسوي صنم، شغلته يسوي مزمار، هل يمكن التعميم أو لا؟ سيأتي إن شاء الله أن الروايات متعارضة. عندنا روايات تجيز وعندنا روايات تمنع، فما هو وجه الجمع بين الروايات المتعارضة؟ ثلاثة وجوه. الشيخ الأنصاري يرجح الوجه الثاني أو الثالث، ولعل أقوى الوجوه عنده هو الوجه الثاني. نقرأ هذا المقدار. المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، هذا هو القدر المتيقن. الآن يعطف عليه المسألة الثانية لأنه بعض الأقوال تلتزم بالتفصيل في بيع العنب غير وبيع الخشب غير، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك، يعني في حرمة هذا البيع فيما إذا كان قاصدا الغاية المحرمة. أما لو لم يقصد ذلك، لم يقصد التخمير أو أن يعمله صنما أو صليبا، فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة منها. طبعا هذه الأخبار أكثرها ضعيف، إما مرسل أو ضعيف، لعل فيها رواية واحدة صحيحة السند، يمكن تراجعون مصباح الفقاهة للسيد الخوي تعرض لها رواية رواية، لكن هي مستفيضة تكفي استفاضتها للوثوق والإطمئنان. الآن نقرأ الأخبار المجوزة للبيع مع عدم القصد، أما مع القصد هذا واضح، الآن مع عدم القصد. منها خبر ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم. كرم يعني ماذا؟ عنب. يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا. يعني استفهام يبيع. لو رجعنا إلى النص أصرح وأوضح في المصدر، أيبيع العنب والتمر، صح؟ أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا. هذا مهم. لماذا؟ لأن الخمر هو الشراب المتخذ من ماذا؟ من العنب. وأما الشراب المتخذ من التمر فهو النبيذ. لفظة المسكر تطلق على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، يطلق المسكر على الخمر، يعني الشراب المتخذ من العنب. الاستعمال الثاني، يطلق المسكر على النبيذ، يعني الشراب المتخذ من التمر، كما في الرواية فيها خمر فيها عنب وتمر بعدين خمر ومسكر. الاستعمال الثالث، يطلق المسكر على كل مسكر سواء كان خمرا من العنب أو نبيذا من التمر أو غير ذلك. قال سأله عن رجل له كرم يبيع العنب، أي يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا. فقال عليه السلام إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله. في الإبان يعني في الوقت، إبان يعني الوقت الحين، الذي يحل شربه أو أكله، يعني لما باع عنه على أنه عنب يجوز أكله وشربه. واضح ولا؟ فلا بأس ببيعه. هذه الرواية الثانية المجوزة. رواية ثالثة المجوزة، ورواية أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال الإمام الصادق، لاحظ، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. هذا بالفارسي همينس. واضح ولا؟ إنديجي أبو الفارسي. يعني هكذا نحن، يعني يقول الإمام عليه السلام إحنا في السوق اللي نبيع التمر، يعني كل اللي يأخذونه يصرفونه في الحلال ما يصرفونه في النبيذ. واضح ولا؟ هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمر. فاضت عرف أن هذا خمار، ما يجي يأخذ العنب إلا الخايس، يأخذ التمر الرديء حتى يصنع منه نبيذ. واضح ولا؟ صاحب الجواهر يقول هو ذا، هي كلمة واحدة، هو ذا، هو ذا، لكن عموما الأكثر يفصلون هو ذا، يعني ها نحن نبيع التمر ونعلم أن الذي يشتريه يعمل خمر ويعمل مسكر نبيذ. إلى غير ذلك من الروايات مما هو دونهما في الظهور. الروايات تفصيلة تراجعون مصباح الفقهاء. وقد يعارض ذلك، هي الأخبار المانعة الآن، بمكاتبة ابن أذينة، ذلك عن الجواز، المكاتبة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال لا، أن لا يجوز يبيع ممن يتخذ صلبانا. ورواية عمرو بن حريث عن التوت، في بعض الروايات عن التوز مو التوت، عن التوز، عموما التفصيل موجود. عن التوت أبيعه، يعني عن التوت عن شجر التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب والسلم. قال لا. لاحظوا الروايات المانعة هو واردة في الخشب والصليب والصنم. الروايات المانعة في الصليب والصنم. الروايات المجوزة العنب لكي يعمل خمرا، فكيف يجمع بينها؟ ثلاث طرق للجمع، لاحظوا معي. الطريق الأول أن تحمل الروايات المانعة على الاشتراط والروايات المجوزة على عدم الاشتراط. فنقول هكذا: إذا اشترط عليه أن يعمل العنب خمرا والخشب صليبا أو صنما، ففي هذه الحالة لا يجوز. وأما إذا لم يشترط عليه، باع وكان حتى لو الداعي إلى البيع هو ذلك لكن لم يشترط، في هذه الحالة مو مشكلة. إذن لاحظوا معي جيدا، توجد ثلاث صور. الصورة الأولى الاشتراط، يعني يكون قيد في متن العقد. الصورة الثانية التواطؤ والاتفاق، هم متوافقين حتى لو ما اشترطوا، يعني القيد موجود في الخارج خارج متن العقد، هذا أيضا لا يجوز. القيد الثالث، الصورة الثالثة لم يشترط ولم يتواطأ لكنه يعلم أن المشتري يصنع منه خمرا أو خشبا أو صنما، ففي هذه الحالة يجوز. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش، يقول هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ يقول المسلم ما إليه معنى في بيع الخشب أن يشترط عليه أن يسوي صليب أو يسوي صنع. ما هي المنفعة العرفية التي سيجنيها من الاشتراط؟ واضح ولا؟ ربما في الخمر نوعا ما عرفا آنذاك كان موجود، لكن في بيع الصنم، في بيع الخشب لكي يعمل صنمان أو صليبان، لا توجد فائدة. فلا معنى للاشتراط حتى نحمل الروايات المانعة على الاشتراط. إذن هذا الجمع الأول ليس بتام. لماذا؟ لأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، لا دليل على هذا الجمع. إذن أولا لا معنى له، ثانيا لا شاهد عليه. طبعا هذا الجمع جمع ماذا؟ جمع موضوعي، صار موضوع الحرام غير موضوع الجواز. موضوع الحرام هو الاشتراط، وموضوع الجواز عدم الاشتراط. موضوع الحرام الاشتراط أو التواطؤ، موضوع الجواز عدم الاشتراط وعدم التواطؤ. هذا جمع موضوعي إلا أنه تبرعي لا شاهد عليه. نقرأ هذا ثم نأتي إلى الجمع الثاني والثالث. قال: وقد يجمع بينهما الروايتين، يعني رواية عمرو بن حريث ومكاتبة بن أذينة المانعتين، وبين الأخبار المجوزة، يعني بأحد ثلاثة وجوه للجمع. الوجه الأول بحمل، هذا الجمع الأول بحمل المانعة الواردة في الخشب على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما، يعني الاشتراط في متن العقد، أو تواطؤهما عليه، يعني اتفاقهما على جعل الخشب صليبا أو صنما، يعني قبل العقد أو خارج العقد. وفيه في هذا الجمع أن هذا الجمع في غاية البعد. لماذا الأمر الأول؟ لأنه لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ يقول: إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، يعني في خارج متن بيعه. ثم يجي ويسأل الإمام، هو اشتراط ويجي يسأل الإمام، ما إليه بعد صافا. ثم يجي ويسأل الإمام عليه السلام، عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته. واضح هذا؟ وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليم أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟ هذا ما إليه معنى. الآن يشير إلى الجمع الثاني، نحمل الروايات المانعة على الكراهة والروايات المجوزة على الجواز، وهذا جمع حكمي وموضوعي، جمع في الحكم. واضح ولا؟ يعني الروايات المانعة تشير إلى حكم الكراهة، والروايات المجوزة تشير إلى أصل الجواز، وهذا موجود كثير في الفقه. الشيخ الأنصاري هذا الوجه ذكره ولم يناقش فيه. الوجه الثالث أن نلتزم بالتفصيل، نقول بالنسبة إلى العنب، بيع العنب ممن يعمله خمرا هذا يجوز، وبالنسبة إلى بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الروايات الناهية وردت في وين؟ في الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما، فنلتزم بالتحريم فيها. وأما بيع العنب ممن يعمله خمران فهذا نلتزم فيه بالجواز. هذا جمع حكمي أو موضوعي؟ موضوعي. موضوع الحرام اختلف عن موضوع الجواز. موضوع الحرام هو العنب، موضوع الحرام هو بيع الخشب، موضوع الجواز هو بيع العنب. هذا الجمع الموضوعي قد يقال إنه تبرعي لا شاهد عليه، الجواب يوجد عليه شاهد. هنا لم يذكره الشيخ الأنصاري، سيد الخوي في مصباح الفقهاء ذكر هذه الرواية، والرواية التي ذكرها سيد الخوي في مصباح الفقهاء واردة في الخشب لكن فيها تفصيل. يسأل الإمام أبيع الخشب ممن يعمله برابط أدوات غناء أو صنما؟ الإمام عليه السلام ممن يعمله برابط يقول يجوز، ممن يعمله صنما يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن من يعمل الخشب صنما أو صليبا هذا طعن في التوحيد، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشريعة تتشدد في التوحيد، ولكن في بيع الخشب لكي يعمل أداة من أدوات الغناء البرابط أو العنب لكي يعمل خمرا لا تتشدد الشريعة مثل عمل الصنم وعمل الصليب. هذا الرواية تصلح على هذا الجمع، فيصير هذا جمع عرفي مو جمع تبرعي، لأن هذا الجمع عليه شاهد هذه الرواية. شيخنا الأنصاري ماذا تقول في هذا الكلام؟ يقول هذا قول فاصل، يعني محكم وقوي ومتين، بس ما يحتاج إلى رجيمة، متين وقوي ومحكم. لماذا؟ لأن هذا مورد النص، مورد النص المحرم هو بيع الخشب، فنقتصر عليه. يقول هذا قول بالفصل لو لم يكن قول بالفاصل، يعني قول بالتفصيل. هنا فصلنا، قلنا إن كان خشبا حرام، إن كان عنبا حلال، هذا خرق للإجماع المركب. يعني ماذا الإجماع المركب؟ يعني افتراق الطائفة على قولين لا ثالث لهما. القول الأول الحرمة مطلقا في العنب والخشب، القول الثاني الجواز مطلقا في العنب والخشب. فمن جمع بين الروايتين، بين الطائفتين من الروايات المجوزة والمانعة، إما رجح كفة المجوزة وإما رجح كفة المانعة. وأما شخص يجي يرجح المانعة في الخشب والمجوزة في العنب، فهذا خرق للإجماع المركب، يعني إحداث قول ثالث لا قائل به. وعند القدماء معيب خرق الإجماع المركب. جواب: ما مانع من ذلك إذا كان الدليل يدل عليه؟ ما المانع من ذلك؟ نعم، مع وجود شاهد لا مانع منه. يلا الجمع الثاني. قال: فالأولى، هذا الجمع الثاني، حمل الأخبار المانعة على الكراهة، يعني والقول بجواز البيع في العنب والخشب لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة. نقرأ لك خبر دل على الكراهة، وبعد فتاوى الفقهاء كما أفتى به جماعة بالكراهة منهم المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد والشهيد في اللمعة، بل صاحب الجواهر نسب القول بالكراهة إلى المشهور. ويشهد له، حتى لا تقول هذا جامع تبرعي، هذا جامع عرفي، يشهد لهذا الجامع حمل الأخبار المانعة على الكراهة رواية الحلبي. لاحظ كيف نستفيد منها الكراهة. عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال: بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليه، أحب إليه، ولا أرى به بأسا، لا أرى به بأسا، دل على الجواز. أحب إليه ممن يبيع يسوي خل، يعني ممن يسوي خمر ليس أحب إليه، يعني مكروه، لأن الإمام قال ليس به بأس. إذا واضح في الكراهة، هذا شاهد. أو التزام الحرمة، هذا الجمع الثالث. لاحظ قال: فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة، هذا الوجه الثاني. أو الوجه الثالث التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار الواردة في بيع الخشب. والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة، الأخبار المجوزة واردة في العنب. قال: وهذا الجمع قول فصلان، يعني محكم وقوي. يعني ليش فاصل؟ يعني فارق بين الحق والباطل بعد. لو لم يكن قولا بالفاصل، يعني لو لم يكن، يعني لولا هذه المؤاخذة، قول بالفصل يعني قول بالتفصيل، يعني خرق للإجماع المركب. القول الأول الجواز مطلقا في العنب والخشب، القول الثاني الحرمة مطلقا في العنب والخشب، هذا قول بالفصل. فصلنا بين القولين، قلنا بالجواز في العنب والتحريم فيين في الخشب. وكيف كان؟ يعني عملت بالوجه الثاني أو الوجه الثالث، فقد يستدل على حرمة البيع. الآن ينتقل إلى مطلب آخر، الاستدلال على حرمة البيع لا بالروايات الخاصة، كلامنا كان في الروايات الخاصة، الآن في الدليل العام، حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. وكيف كان يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.